هذا استخدمه ممكن ككل الخنقل.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الشيخ الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى: ودليل الرغبة والرهبة والخشوع قوله تعالى: إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. لا يزال الكلام متواصلا حول بعض الأمثلة لعبادات يجب صرفها لله تبارك وتعالى وحده لا شريك له. فالشيخ رحمه الله تعالى تكلم هنا على ثلاث عبادات، وهي الرغبة والرهبة والخشوع. فأما الرغبة فقريب معناها من معنى الرجاء. أصل معنى الرغبة محبة شيء ما، أو الطمع فيه، أو الميل إليه، أو السعي إلى تحصيله ونيله، فهي بهذا المعنى قريبة من الرجاء. وقد سبق الكلام على الرجاء وعرفنا أنه عبادة من العبادات. فكذلك الرغبة هنا، الرغبة بالمعنى التعبدي الديني هي الرغبة فيما عند الله عز وجل من الثواب والفضل والرحمة والحسنات ونحو ذلك. فالرغبة بهذا المعنى من العبادات التي يجب أن تصرف لله تعالى وحده لا شريك له. وأما الرهبة فمن العلماء من فسرها بالخوف، ومنهم من فسرها بالخشية، وسيأتي معنا إن شاء الله أن الخشية هي الخوف المبني على علم. ووجدت في كلام العلامة ابن عثيمين رحمه الله كما في شرحه لهذه الأصول الثلاثة أن الرهبة هي الخوف الذي يثمر الفرار من المخوف منه. الرهبة هي الخوف الذي يشتمل على معنى الفرار من الشيء الذي تخافه. فالرهبة من الله تعالى تشتمل على معنى الفرار، والفرار لا يكون من الله عز وجل وإنما يكون إليه، لقوله تعالى: ففروا إلى الله. فالله سبحانه وتعالى إذا خفته وأردت أن تفر فإنك تفر إليه لا منه، بخلاف المخلوقين فإنك إذا خفت مخلوقا تفر منه وتبتعد عنه، وأما الله سبحانه وتعالى فإنك تفر إليه وتلجأ إليه وتعتصم به وتسعى في مرضاته ونيل ثوابه ومغفرته. فهذا هو المقصود عندنا بالرهبة. وأما الخشوع فهو الذل والخضوع بين يدي الله عز وجل، سواء كان بالمعنى العام أو المعنى الخاص في عبادة من العبادات كالصلاة مثلا. فالرغبة والرهبة والخشوع من العبادات التي يجب أن تصرف لله تعالى وحده لا شريك له. وقد استدل الشيخ رحمه الله تعالى بدليل جامع يجمع هذه العبادات الثلاث، وهو قول الله تعالى: إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. الكلام هنا على زكريا وآله، على زكريا عليه السلام وآله. يقول الله تعالى: وزكريا إذ نادى ربه رب لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين. فاستجبنا له ووهبنا له يحيى وأصلحنا له زوجه إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. فذكر الله عز وجل من شأنهم أنهم كانوا يسارعون في الخيرات، أي يسارعون في الأعمال الصالحات وما يقربهم إلى رب الأرض والسماوات، ويتسابقون ويتنافسون في ذلك. وذكر من شأنهم أيضا أنهم كانوا يدعونه رغبا ورهبا، أي كانوا يتوجهون إليه بالدعاء على قسميه المعروفين، دعاء العبادة ودعاء المسألة، على جهة الرغبة والرهبة، أي الرغبة فيما عنده من الثواب والرهبة مما عنده من العقاب. وذكر من شأنهم أيضا أنهم كانوا خاشعين لله عز وجل، كانوا أذلاء خاضعين له جل في علاه. فذكر الله سبحانه وتعالى عن هؤلاء القوم الصالحين هذه العبادات الثلاث، أنهم كانوا يتوجهون إليه بالرغبة والرهبة والخشوع. وها هنا فائدة مهمة تدل عليها هذه الآية، وهي أن شأن العبد الصالح يكون في التوجه إلى الله تعالى على جهة الرغبة والرهبة، أي الرغبة فيما عنده من الثواب والرهبة مما عنده من العقاب. فهذا من شأن العبد الصالح، من شأن العبد المؤمن. لا ينبغي للعبد المؤمن أن يغفل عن هذا الأمر، ولا ينبغي له أن يكتفي على حد زعم الصوفية بمجرد التقرب إلى الله عز وجل لأنه في ذاته يستحق التقرب إليه. الصوفية يقولون إننا نتقرب إلى الله تعالى لمجرد أنه يستحق التقرب إليه، ونحبه لمجرد أنه يستحق المحبة. ويقولون إن الأكمل في شأن العبد ألا يخطر بباله جنة ولا نار، ولا ثواب ولا عقاب، ولا رغبة ولا رهبة. فإذا صدر شيء من ذلك من قبل العبد صار ذلك عندهم من النقص وتفويت الكمال، وهذا خطأ وضلال عظيم. لأن الله عز وجل هكذا أمرنا في كتابه، أمرنا أن نتوجه إليه بالرغبة والرهبة، أمرنا أن نسأله الجنة ونتعوذ به من النار، أمرنا أن نكون راجين فيما عنده من الثواب والفضل والرحمة، خائفين مما عنده من العذاب والنقمة والغضب. هكذا أمرنا الله عز وجل في كتابه، وهكذا بعث النبي صلى الله عليه وسلم، عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، وهكذا بعث نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، بعث بهذا الأمر العظيم وتطبيقه في نفسه ودعوة المسلمين إليه. نعلم تماما أنه صلوات الله وسلامه عليه كان يكثر من سؤال الله الجنة والاستعاذة به من النار، ونعلم تماما أن هذا من شأن العباد الصالحين، وهو مذكور عن الأنبياء والمرسلين بوجه عام كما في الآية التي سبق ذكرها. فعلى قول أولئك القوم الضلال يكون الأنبياء والرسل مفوتين للكمال، يكونون قد فاتهم الكمال في هذه المسألة، وعلموا أقوامهم وأممهم النقص وتفويت الكمال عياذا بالله تعالى. فهذا غلط عظيم. إذا أردت أن تتعبد لله عز وجل فعليك أن يخطر بذلك الفوز بثواب الله عز وجل، والنجاة من عقابه وعذابه لابد أن تكون متمسكا بهذا الأمر. قال رحمه الله تعالى: ودليل الخشية قوله تعالى: فلا تخشوهم واخشوني. الخشية هي الخوف المبني على العلم، ولهذا ذكرها الله عز وجل في سياق العلماء فقال: إنما يخشى الله من عباده العلماء. فالخوف إذا كان مبنيا على العلم سمي خشية، والخشية من العبادات كذلك التي يجب أن تصرف لله تعالى وحده، لقوله تعالى كما ذكر الشيخ: فلا تخشوهم واخشوني. نهى الله عز وجل عن خشية غيره من الخلق، وأمر بخشيته وحده لا شريك له. والآية في سورة البقرة وهي واردة في سياق تحويل القبلة، يقول الله عز وجل: ومن حيث خرجت فولي وجهك شطر المسجد الحرام، وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطره، لئلا يكون للناس عليكم حجة إلا الذين ظلموا منهم فلا تخشوهم واخشوني. فالله سبحانه وتعالى أمر نبيه صلى الله عليه وسلم وعموم المسلمين بتوجيه وجوههم شطر المسجد الحرام. فإذا أراد المسلم أن يصلي فلا بد له أن يتوجه إلى البيت الحرام، لا بد له أن يستقبل القبلة التي هي الكعبة. ثم قال تعالى: لئلا يكون للناس عليكم حجة، حتى لا يكون لأحد من الناس عليكم حجة. لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما توجه في بداية الأمر إلى بيت المقدس قال اليهود: هذا دليل على موافقته لنا لأنه استقبل قبلتنا. وقال المشركون: إن هذا دليل على بعده عن ملة إبراهيم عليه السلام، لأن إبراهيم عليه السلام كان يتوجه إلى الكعبة، فلماذا توجه محمد صلى الله عليه وسلم إلى بيت المقدس؟ ونعلم تماما أن التوجه إلى بيت المقدس إنما كان ابتلاء من الله عز وجل، لقوله تعالى: وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه. فالقبلة الأولى إنما كانت على سبيل الابتلاء والاختبار من الله عز وجل لعباده. ثم أمر الله عز وجل بعد ذلك بالتوجه إلى البيت الحرام حتى لا يكون لأحد من الناس حجة على المسلمين، لا لليهود ولا لغيرهم من المشركين. ثم قال تعالى: فلا تخشوهم واخشوني. قال سبحانه وتعالى: لئلا يكون للناس عليكم حجة إلا الذين ظلموا منهم، إلا من كان منهم ظالما صاحب حجة داحضة ليس همه إلا الطعن في دين الله عز وجل، فلسنا نتشاغل به ولا نلتفت إليه. ثم قال تعالى: فلا تخشوهم واخشوني، نهى عن خشية هؤلاء وأمر بخشيته وحده لا شريك له. فالخشية من العبادات التي يجب صرفها لله تعالى وحده. قال: ودليل الإنابة قوله تعالى: وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له. الإنابة هي الرجوع إلى الله عز وجل، الرجوع إلى الله تبارك وتعالى بامتثال المأمورات وتجنب المحظورات، وهي بهذا المعنى قريبة جدا من التوبة. والإنابة من العبادات كذلك التي يجب صرفها لله تعالى وحده لا شريك له، لقوله تعالى كما ذكر الشيخ: وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له. فأمر بالإنابة له وحده، أمر بالرجوع إليه وحده من الذنوب والمعاصي. وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له، فأمر كذلك بالإسلام له وحده لا شريك له. والمقصود بالإسلام هنا الاستسلام لله عز وجل عن طريق التمسك بدينه وشريعته، لأن الإسلام كما يقول العلماء ينقسم إلى قسمين: إسلام كوني وإسلام شرعي. فأما الإسلام الكوني فهو الاستسلام لأقضية الله الكونية وأحكامه القدرية، وهذا يكون من العباد كلهم مؤمنهم وكافرهم طواعية وكراهية، لقوله تعالى: أفغير دين الله يبغون وله أسلم من في السماوات والأرض طوعا وكرها وإليه يرجعون. فالخلق جميعا مستسلمون إلى الله عز وجل، بمعنى أنهم مقهورون تحت ربوبيته وتدبيره وتصرفه، لا يستطيع أحد منهم أن يخرج عن هذا قط، وإن كان من أشد الناس كفرا بالله تعالى. هذا هو الإسلام الكوني، هذا هو الاستسلام الكوني. وأما الإسلام الشرعي أو الاستسلام الشرعي فهو التمسك بدين الإسلام الذي بعث الله عز وجل به أنبياءه ورسله، أن يتمسك العبد بهذا الدين ويستقيم على جادته ويكون مسلما منقادا لله عز وجل بالمعنى الشرعي. هذا هو الإسلام الشرعي. نعم
شرعة
من نعم نعم.
في الإسلام الكوني يدخل شكل البلايا والمصائب.
نعم نعم. فالإسلام المذكور في هذه الآية هو الإسلام الشرعي. نعم
كوني شمل كل الملل والنحل مثلا.
نعم نعم. كل شيء كل شيء. قال رحمه الله تعالى: ودليل الاستعانة قوله تعالى: إياك نعبد وإياك نستعين، وفي الحديث: إذا استعنت فاستعن بالله. هذه عبادة أخرى وهي عبادة الاستعانة، والاستعانة هي طلب العون، والمقصود بذلك من الناحية التعبدية الدينية أن تطلب من الله عز وجل أن يعينك في شؤونك كلها. فالاستعانة بهذا المعنى أيضا من العبادات التي يجب أن تصرف لله تعالى وحده لا شريك له. وقد استدل الشيخ على ذلك بقوله تعالى: إياك نعبد وإياك نستعين. هذه الآية من سورة الفاتحة تعد كما يقول ابن القيم رحمه الله سر الفاتحة. سر هذه السورة في هذه الآية: إياك نعبد وإياك نستعين. ومعناها باختصار: لا نعبد غيرك ولا نستعين بغيرك. فكما نفرد الله عز وجل بالعبادة عموما نفرده بالاستعانة كذلك، فالاستعانة لا تكون إلا بالله جل وعلا. واستدل الشيخ أيضا بقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا استعنت فاستعن بالله. وهذه الجملة واردة في الحديث المعروف في وصية النبي صلى الله عليه وسلم لابن عباس رضي الله عنهما، كما أخرجه الإمام الترمذي وغيره وصححه غير واحد من العلماء. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: يا غلام، إني أعلمك كلمات: إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله. فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بالاستعانة بالله وحده لا شريك له. فالاستعانة بهذا المعنى الديني التعبدي لا تصرف إلا لله جل وعلا. وأما الاستعانة بالمخلوق فإنما تجوز عند توافر الشروط الثلاثة التي سبق ذكرها في مسألة الدعاء. من يذكرنا بها؟ نعم هكذا. الاستعانة لا تكون بالمخلوق إلا عند توافر هذه الشروط الثلاثة: أن يكون المخلوق حيا، وأن يكون حاضرا، وأن يكون قادرا على ما يستعان به فيه. والكلام على هذه المسألة من جنس الكلام على مسألة الدعاء سواء بسواء. فإذا توافرت هذه الشروط الثلاثة ساغ لك أن تستعين بالمخلوق، فيجوز لك أن تستعين به في قضاء مصلحة لك، أو إحضار مال لك، أو شراء طعام لك، أو مناولة شيء لك، أو نحو ذلك من الأمور التي يتوافر فيها أو التي تتوفر فيها هذه الشروط الثلاثة. قال: ودليل الاستعاذة قوله تعالى: قل أعوذ برب الفلق، وقل أعوذ برب الناس. الاستعاذة معناها طلب العوذ، والمقصود بذلك طلب الحماية واللجوء. فالاستعاذة إنما تكون بالله تعالى من الشرور والمهالك والآفات، يستعاذ بالله عز وجل من هذه الشرور، تستعيذ بالله تعالى من شر الشيطان ومن شر الأعداء من الإنس والجن ومن شر البلايا والمصائب والفتن، كل هذه الأمور وغيرها من الشرور يستعاذ منها بالله جل وعلا. والاستعاذة تكون بالله تعالى أو أسمائه وصفاته، هذه صفة الاستعاذة الشرعية. الاستعاذة الشرعية إنما تكون بالله تعالى، تكلموا على الاستعاذة بالمعنى التعبدي، تكون بالله تعالى أو بأسمائه وصفاته، فيجوز لك أن تقول أعوذ بالله أو أعوذ بالعليم أو الحكيم أو السميع أو البصير، أو تقول مخاطبا رب العزة سبحانه وتعالى أعوذ بسمعك أعوذ ببصرك أعوذ بوجهك، كما ثبت في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ قول الله تعالى قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم فقال أعوذ بوجهك، أو من تحت أرجلكم فقال أعوذ بوجهك، أو يلبسكم شيعا ويذيق بعضكم بأس بعض فقال صلى الله عليه وسلم هذه أهون. وفي الحديث المعروف عنه صلوات الله وسلامه عليه في صحيح مسلم أنه كان يدعو الله تعالى فيقول أعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك وأعوذ بك منك. فالاستعاذة تكون بالله تعالى أو أسمائه وصفاته. طب دي فيها إشكال دي. طب. وقال استدل الشيخ بقوله تعالى قل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس، فأمر الله تعالى أن يستعاذ به في هاتين السورتين، وهاتان السورتان هما المعوذتان اللتان أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه ما تعوذ متعوذ بمثلهما، فأمر الله تعالى فيهما بالاستعاذة به وحده لا شريك له. قل أعوذ برب الفلق، والفلق هو الصبح في قول كثير من المفسرين، وقل أعوذ برب الناس، ومن رب الفلق ومن رب الناس؟ الله سبحانه وتعالى، فتستعيذ بالله عز وجل من الشرور والآفات. والاستعاذة بالمخلوق إنما تجوز أيضا عند توافر نفس الشروط الثلاثة التي سبق ذكرها آنفا، فإذا تم توافرها ساغت الاستعاذة بالمخلوق. والاستعاذة بالمخلوق قريب معناها من معنى الاستغاثة به كما سيأتي الكلام حالا إن شاء الله. قال ودليل الاستغاثة في قوله تعالى إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم. الاستغاثة هي طلب الغوث أو النجدة، والاستغاثة من العبادات التي يجب أن تصرف لله تعالى وحده لا شريك له، فتستغيث بالله عز وجل وتطلب منه العون والنجاة والمدد في كل ما تتعرض له من الأمور. وقد استدل الشيخ بقوله تعالى إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم، متى كان هذا؟ كان في غزوة بدر. كان في غزوة بدر إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم أني ممدكم بألف من الملائكة مردفين، أي يردف بعضهم بعضا ويأتي بعضهم بعد بعض، هذا هو المقصود بقوله تعالى مردفين. فأخبر الله سبحانه وتعالى أن المؤمنين كانوا يستغيثون به في هذا الموقف الشديد، وهكذا يجب أن تكون الاستغاثة في كل وقت وفي كل حين، يجب أن تكون بالله عز وجل وحده لا شريك له. وأما الاستغاثة بالمخلوق فإنما تجوز كذلك عند توافر نفس الشروط الثلاثة. وقد أخبر الله تعالى في شأن نبيه موسى عليه السلام أنه استغاث به بعض قومه ودخل المدينة على حين غفلة من أهلها فوجد فيها رجلين يقتتلان، هذا من شيعته وهذا من عدوه، فاستغاثه الذي من شيعته على الذي من عدوه فوكزه موسى فقضى عليه. فأخبر الله سبحانه وتعالى عن هذه الصورة مقرا لها، فهذا دليل على جواز الاستغاثة بالمخلوق فيما يقدر عليه. فإذا كنت في موقف شديد، إذا طلع عليك عدو أو حيوان مفترس أو نحو ذلك، ساغ لك أن تستغيث بمخلوق عند توافر الشروط الثلاثة التي سبق ذكرها. ويتبع الاستغاثة طلب المدد، فطلب المدد لا يكون إلا من الله تعالى، فلا يجوز أن نقول كما يقول كثير من جهلة المسلمين مدد يا فلان، هذا لا يجوز، هذا يعد من الشرك الأكبر. وصرف أي عبادة من العبادات التي سبق ذكرها لغير الله تعالى يعد من قبيل الشرك الأكبر، إنما شككت عن هذه القاعدة لأنها معروفة عندكم إن شاء الله. صرف أي عبادة من العبادات لغير الله عز وجل يعد من قبيل الشرك الأكبر. فلا يجوز لك إذا وقعت في موقف شدة أن تقول مدد يا فلان، هذا لا يجوز. لا يجوز لك أن تستغيث بميت ولا بشخص لا يقدر على إغاثتك فيما أنت فيه. وأما طلب المدد إذا كان من المخلوق فيما يقدر عليه فهذا لا بأس به، كمثل الجيش الذي يكون في مواجهة الأعداء فيرسل قائده إلى الخليفة مثلا حتى يبعث إليه مددا، فهل هذا يجوز أم لا؟ يجوز، لا بأس بذلك. وإنما المدد الذي نتكلم عليه هو المدد الذي لا يقدر عليه إلا الله. المدد الذي لا يقدر عليه إلا الله تعالى لا يطلب إلا من الله، فلا بد أن نعرف هذا. أيوة بالضبط. قال ودليل الذبح قوله تعالى قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. ومن السنة لعن الله من ذبح لغير الله. الذبح هو إراقة دم الحيوان على وجه مخصوص، والكلام في حده عند الفقهاء يطول ويخرجنا عن المقصود. فالذبح بهذا المعنى من العبادات كذلك التي يجب أن تصرف لله تعالى، لا يجوز أن يكون الذبح إلا لله عز وجل. والدليل كما قال الشيخ قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. النسك هنا هو الذبح، فالصلاة والذبح والحياة والممات كل ذلك لله رب العالمين لا شريك له، لا شريك له في شيء من ذلك. وبذلك أمرت، أي إن هذا الأمر لا خيار لنا فيه وإنما نحن مأمورون به كما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم. وأنا أول المسلمين، المقصود بذلك المبادرة في امتثال أمر الله عز وجل بالإسلام إليه، ليس المقصود بذلك أن محمدا صلى الله عليه وسلم هو أول من أسلم إلى الله، لابد أن يكون هذا المعنى معروفا. وقد جاء في بعض أدعية الاستفتاح التي ثبتت عن النبي صلى الله عليه وسلم وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين، هكذا جاء في بعض الروايات، وجاء في بعض الروايات الأخرى وأنا من المسلمين. طيب، على الرواية الأولى هل يجوز للمسلم أن يقول وأنا أول المسلمين؟ نعم، على معنى المبادرة في امتثال أمر الله تعالى، لا على معنى أنه أول من أسلم لله عز وجل من الناس. قال ومن السنة لعن الله من ذبح لغير الله. هذا حديث أخرجه الإمام مسلم في صحيحه، وفيه وعيد شديد من قبل النبي صلى الله عليه وسلم لمن ذبح لغير الله. يدعو النبي صلى الله عليه وسلم عليه باللعنة، واللعنة هي الطرد من رحمة الله عز وجل. فالذبح بهذا المعنى التعبدي لا يكون إلا لله تعالى. وأما الذبح للمخلوق بغير نية التقرب والتعظيم إذا كان على سبيل الإكرام وحسن الضيافة ونحو ذلك فهذا لا بأس به قولا وعملا. يجوز لك أن تقول ذبحت لفلان على جهة إكرامه وحسن ضيافته، إذا نزل ضيفا عليك مثلا فذبحت له شيئا مما عندك من الحيوان، فيجوز لك أن تفعل هذا بعملك، ويجوز لك أن تعبر عنه بقولك. يجوز لك أن تقول ذبحت لفلان على جهة الإكرام والضيافة ونحو ذلك. وأما الذبح الذي لا يكون إلا لله فهو الذبح بنية التقرب والتعظيم، هذا هو الذي لا يكون إلا لله تعالى. قال ودليل النذر قوله تعالى يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا. النذر هو إلزام المسلم نفسه بشيء من العبادات، والكلام في المباحات يطول، هل يجوز نذر المباح أم لا؟ هذا مبحث مستقل لا محل له هنا، وإنما النذر الذي نتكلم عليه الآن هو إلزام المسلم نفسه بشيء من العبادات، أن يتقرب المسلم لله تعالى بإلزام نفسه بشيء من العبادات، هذا هو المقصود بالنذر. فالنذر بهذا المعنى التعبدي لا يكون أيضا إلا لله عز وجل، لا يجوز أن يصرف إلى غيره بحال. وقد استدل الشيخ بقوله تعالى يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا، ذكر الله عز وجل هذا الأمر في سياق الثناء على عباده الصالحين. يوفون بالنذر، إذا نذر أحدهم شيئا لله تعالى فإنه يفي به. ويخافون يوما كان شره مستطيرا، هو يوم القيامة نعوذ بالله من أهواله وفضائعه. وقوله تعالى مستطيرا أي منتشرا فاشيا، وهكذا يكون الشر في ذلك اليوم عياذا بالله تعالى. فمن شأن العباد الصالحين أنهم يوفون بالنذر، إذا ألزم أحدهم نفسه بشيء من العبادات فإنه يفي به تقربا إلى الله تعالى. فالنذر بهذا المعنى التعبدي لا ينبغي إلا لله عز وجل. ولابد أن نتكلم هنا على مسألة مهمة تتعلق بأحكام النذر، وهي صفة النذر الشرعي. صفة النذر الشرعي الممدوح شرعا أن يلزم المسلم نفسه بشيء من العبادات لا على جهة المشارطة، أن يأتي المسلم هكذا من تلقاء نفسه فيقول لله علي صوم كذا أو صلاة كذا أو صدقة كذا أو ذبح كذا، دون أن يعقد شرطا بينه وبين الله عز وجل. هذا هو النذر الممدوح، هذا هو النذر الشرعي. وأما النذر الذي يكون على صفة المشارطة، أن يقول المسلم إن فعل الله كذا فسأفعل كذا، فهذا نذر دائر بين الكراهة والتحريم، لقول النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيح في شأن هذا النذر: إنه لا يأتي بخير ولكن يستخرج به من البخيل. قوله صلى الله عليه وسلم لا يأتي بخير، أي إن هذا النذر ليس سببا في حصول الخير لك. لو أنك قلت مثلا إن شفيت فسأصلي كذا، ليس الأمر أن الشفاء ما حصل لك إلا بالنذر، وإنما حصل لك بتقدير الله عز وجل وإذنه ومشيئته، فالنذر لا علاقة له بهذا الأمر على الإطلاق. وقوله صلى الله عليه وسلم ولكن يستخرج به من البخيل، المقصود به أن الذي يأتي بالنذر على هذه الهيئة لا يكون في نفسه إلا بخيلا والعياذ بالله، لا يكون بالنسبة لشأنه، لا يكون إلا يعني لا يأتي بالعبادات إلا على هذه الهيئة، ليس شأنه أنه يأتي بالعبادات هكذا من قبل نفسه تقربا إلى الله عز وجل، ليس شأنه أنه يتطوع لله عز وجل مباشرة من تلقاء نفسه، وإنما شأنه أنه يعقد صفقة بينه وبين الله تعالى. وهكذا شأن البخلاء، البخلاء لا يجودون بالشيء إلا إذا كان لهم فيه نفع ومصلحة، فلا ينبغي للعبد المسلم أبدا أن يعقد النذر على هذه الهيئة. طيب، فإن حصل وعقد وجب عليه أن يفي به عند حصول الشرط، فلو شفي أو نجح ولده أو رد غائبه أو حصل له غير ذلك من الأمور التي يعلق النذر عليها، وجب عليه أن يفي بالنذر وإن كان في أصله على هذه الهيئة ماذا؟ مكروها أو محرما. هذا يكون يعني المعنى في ذلك قريب والله أعلم، وإن كانت الصورة التي ذكرتها هي صورة حلف، الصورة التي تذكرها هي صورة حلف، فيعني ينظر في هذه المسألة هل يتحقق فيها الكلام في النذر المكروه أم لا، لكن الأصل فيها أنها صورة حلف لا صورة نذر.
نعم.
لا أبدا، لا أبدا، زي ما احنا قلنا بالضبط، الذبح بنية الإكرام وحسن الضيافة ونحو ذلك لا بأس به على الإطلاق، لكن ننتبه بقى للأفراح واللي بيحصل فيها، ده كلام مستقل.
طب يعني احنا عندنا بعض الساعات يقول لك مثلا عندنا عدد كده، يقول لك مثلا المواسم أو مثلا أسبوع أو 15.
لا دي حاجة ثانية. لا 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 لا، هذا غلط، هذا لا يجوز، لأن المواسم دي أصلا غير جائزة. المواسم والأيام اللي بتعقد فيها هذه الأمور، كل هذه الأمور المعقودة غير جائزة، مفيش حاجة اسمها خميس و15 و40 و50 و60. لا لا لا، الكلام ده كله كلام غلط، لا لا لا، كل الكلام ده غلط أساسا، ويعتبر من البدع، والذبح فيه يعتبر من البدع، ما يعتبرش من قبيل الشرك. لا 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 لا، كل هذه المناسبات وما يصنع فيها من قبيل البدع.
يعني النية هي اللي دخلت الموضوع ده؟
أكيد أكيد طبعا، بالنية تقصد يعني؟ عموما يعني، يعني الصورة مثلا هل ينعقد النذر بمجرد النية؟ يعني مجرد شخص مثلا نوى إن هو لله عليه أن يفعل كذا، هي دي الصورة يعني؟ لا، لابد فيها من الترفض، النذر لابد فيه من التلفظ، وأما مجرد النية فهذا لا يؤاخذ عليه العبد ولا ينعقد به شيء على الإطلاق، لابد في النذر من التلفظ. نعم.